عمر فيما بعد، هل تم الشهر أم نقص؟ إن كان الشهر قد تم وجب عليه يصوم يومين، إن كان الشهر قد نقص وجب عليه يصوم يومين. وإذا كان التحري قد وافق أنه قد صام من اليوم الخامس من رمضان مثلا، ثم صام 30 يوما، وكان الشهر 30 يوما، ففي هذه الحالة يقضي 6 أيام، يقضي 5 الأولى التي فاتته، ويكون صومه يوم العيد باطلا، يكون صومه يوم العيد باطلا، ويجب عليه في هذه الحالة أن يعيده. لأنه قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين. وإذا أتى التحريم في نفس العمل يقتضى الفساد، فمن صام يوم العيد فسد صومه ولم يصح. وأما مسألة صوم أيام التشريق فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا للحاج لغير من لم يجد الهدي، فهذا محرم بالاتفاق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، خرجه مسلم من حديث نبيشة الهذري. وأما إذا كان هذا لغير الحاج ففي قولان عند العلماء. القول الأول المنع، وهذا مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وآخرين من الأئمة، لعموم الأدلة الدالة على النهي عن صيام أيام التشريق، وأنها أيام عيد، وأنها أيام أكل وشرب. ولما روى أبو داود في سننه بسند صحيح أن عبد الله بن عمرو عاد والده قدم له طعاما فلم يطعم، قال: لعلك صائم، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام؟ وهذا عام يشمل الحاج وغير الحاج، وهذا الصواب من القولين. فإن القول الثاني يقول يجوز الصوم لغير الحاج، وهذا مروي عن عطاء وعن غيره، وهؤلاء يخصصون الأدلة في الحاج دون غيره، والصواب عمومها، فلا فرق بين الحاج ولا بين غير الحاج.
قال: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط.
يقول المؤلف: ويلزم الصوم، أي أن الصوم يلزم كل مسلم، لأن الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالخطاب للمؤمنين لا للكافرين، وإن كان كفار مخاطبين بفروع الشريعة، ولو صاموا ما تقبل منهم، لأن النية شرط لصحة الصوم، والكافر في هذا الموضع لا نية له ولا تقبل منه النية، ولأن الله جل وعلا يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالإسلام شرط في صحة الصيام، فمن لم يكن مسلما لم يصح صومه، سواء كان كفره أصليا أو كان كفره كفر ردة، فإن الصيام لا يصح منه. قد تقدم بعض شروط الصيام. وإذا أسلم في أثناء اليوم، إذا أسلم في أثناء اليوم فإنه يمسك بقية هذا اليوم ويصوم ما يستقبل إجماعا، وهل يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه؟ في قولان عند العلماء. القول الأول أنه يقضي هذا اليوم، وهذه رواية عن الإمام أحمد، واستدل هؤلاء بأنه قد جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يوم عاشوراء أن ينادي أن من أكل فليصم بقية يومه. جاء عند أبي داود واقض يوما مكانه. والقول الثاني في المسألة أنه لا يقضي لأنه أسلم في أثناء اليوم ولم يكن مخاطبا، والشرائع تتبع العلم، فأفاد هذا أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا هو الصواب. أما الرواية الواقعة عند أبي داود واقض يوما مكانه فهي منكرة، وكونه صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين وفي حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين أمرا من أكل في يوم عاشوراء وقد كان واجبا قبل أن يفرض رمضان، قال فليصم بقية يوم ولم يقل وليقضي يوما، هذا دليل قوي على أنه لا يقضي هذا اليوم. ومن هذا الصبي إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، والمرأة في هذا كالرجل، إذا كانت مفطرة لعدم بلوغها ثم حاضت في أثناء اليوم فإنه لا يجب عليها قضاء هذا اليوم. ومن الغد تقضي لأنها أصبحت مخاطبة، من الغد تقضي لأنها أصبحت مخاطبة، تجلس مدة حيضها، ومتى ما انقضت تقضيها بعد رمضان على عدد الأيام لأن قد أصبحت مخاطبة.
قال مكلف لا صغير ومجنون.
قول لا صغير ولا مجنون اشترط المؤلف التكليف، وأن التكليف شرط لصحة الصوم، بشرط التكليف يكون عاقلا لأن غير العاقل غير مكلف، لأن قد رفع القلم عن ثلاثة، من ذلك المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يكبر، ومن ثم قال المؤلف لا صغير ولا مجنون لأن هؤلاء غير داخلين في الخطاب، ولكن يؤمر الصغير بالصوم تدريبا له وتعليما، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، وكان يأمرون صبيانهم بالصيام كالصلاة، وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وذلك لتعويدهم وتدريبهم، وذلك لو لم يصلوا ثم ماتوا على هذا لا يقال عنهم بأنهم قد تركوا الصلاة ويعملون حكم البالغ الذي لم يصلي،
لأن هؤلاء لم يجري عليهم قلم التكليف. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم، ولم يقل ولم يوجه الخطاب لهم، إنما وجه الخطاب للأولياء، لأن هؤلاء يقومون على رعايتهم وعلى تأديبهم. فعلم من هذا أن هذا لأجل التأديب ولأجل التعويد. فإذا مات الصبي الذي لم يبلغ ولو كان عمره 11 عاما وما كان يصلي، وكان والده يضرب ولا يصلي، فإن هذا لا يقال أنه قد جرى عليه قلم التكليف. ومثل هذا إذا لم يبلغ بجميع علامات البلوغ وكان من أبوين مسلمين فالصواب أنه في الجنة، وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذا، لأن قلم التكليف لم يجري عليه، فهو بمنزلة الصبي المولود، فهو غير مخاطب. وما دام أنه غير مخاطب فإنه لا يعذب على ما ترك، ولكن يؤجر على ما فعل، يكون هذا سببا لتوفيقه في المستقبل. وأما ما ذكر المؤلف من المجنون، فالجنون مراتب. المرتبة الأولى أن يكون الجنون لازما له، أن يكون الجنون لازما له، فهذا لا صيام عليه بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون الجنون طارئا ثم لازمه، فهو لا يصحي فترة ويجن فترة أخرى، إنما لازمه الجنون، فهذا بمنزلة القسم الأول. مرتبة الثالثة أن يكون الجنون قد طرأ عليه ولم يلازمه، فيفيق فترة ويجن فترة أخرى، فهذا إذا أفاق في كل يوم في اليوم كل من رمضان فإنه يؤمر بصيامه، لأنه أفاق في زمن يستطيع أن يؤدي اليوم بأكمله. وأما إذا كان يفيق بعض اليوم ويجن في البعض الآخر، فهذا في قولان للفقهاء. القول الأول أن هذا لا يؤمر بالصيام، لأنه إذا صام البعض ما يصح منه، إن هذا وإن صح في النفل عند الطائفة لكن في الفرض لا يصح. وقال الطائفة بأنه يؤمر بالصيام، وعلى هذا القول من له أب أو عنده مريض قد خرف يفيق بعض النهار فإنه يأمر بالصوم به، وما زال عنه عقله يتركه لو أكل، لكن ينبه وقت الإفاقة بأنه قد صام. ولعل القول الذي قبله أرجح من هذا القول، أنه ما دام ليس معه عقله ولم يفق كل النهار فإن هذا لا صيام له.
قال أحسن قادر لا مريض يعجز عنه للآية، وعلى ولي صغير مطيق وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده.
نعم، هذا قد تقدم، وأن الإنسان يعود أبناءه ويأمرهم بالصيام وإن كانوا غير مكلفين به وغير ملزمين، وإنما هذا من باب التعويد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. وإذا بكى الصبي جوعا سكنوا جوعه بلعبة أو غير ذلك حتى يمضي عليه الوقت ويأتي وقت الإفطار ليتعود. وبإمكان الإنسان يعود أبناءه ولو صوم بعض النهار حين يجعلهم يمسكون إلى الظهر من الطاق إلى العصر، إذا عجزوا يفطرون بعد العصر، ومن الغد يفعل هكذا إلى أن يطيقوا ولو في آخر أيام رمضان. المهم أن الإنسان يعمل الأسباب لتعويد أولى الصغار على الصيام ولا يهمل، لأن من أهمل الصغار في مثل هذا الوقت قد يستعصون عليه كبارا، والصيام يحتاج إلى تعود، قد يشق عليهم في أول يوم ولكن قد يعتادونه في اليوم الثاني، وبإمكان الإنسان يبدأ معهم بالتدرج، يصومون بعض اليوم ومن الغد أكثر اليوم ومن اليوم الثاني يصومون اليوم كله، إذا اعتادوه أمرهم به وألزمهم به، لأن هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم. وحين رأى عمر رضي الله عنه سكران ضربه، حين رأى قد أفطر في نار من ضربه وقال وصبياننا صيام، فأفاد أن الصبيان كانوا يصومون وما كانوا يفطرون، وأما إذا أفطر الكبير عامدا بلا عذر فإن هذا يؤدب ويعذر ويمنع من ذلك منعا لازما. إذا كان لعذر فإنه لا يتراءى أمام الناس بالفطر، بل يستتر لئلا يظن به السوء. ومن ثم اختلف الفقهاء في من رأى رجلا يفطر في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا، هل يجب عليه الإنكار أم لا؟ قولان عند العلماء. القول الأول أن الإنكار واجب، لأنه قد رأى منكرا ولو كان يعلم أنه قد كان ناسيا لأن في الظاهر فعل منكرا فوجب عليه الإنكار. وقال الطائفة لا ينكر عليه ويدعه، لأنه يعلم أنه ما تعمد الفطر وإنما قد أطعمه الله وسقاه، ولأن الله لا يؤاخذ بذلك، ومدى من الله عفى عنه فاعف عنه أنت. وفصل بعض العلماء فقال إذا كان فطره أمام الناس وبمرأة منهم فإنه ينكر عليه حتى لا ترتب على ذلك ضرر لئلا يظن به السوء. أما إذا كان في مكان مستتر ومن رآه يعلم أنه صائم فإن في هذه الحالة يدعه ولا ينكر عليه، وهذا قول قوي.
قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه.
ذكر المؤلف مسألة مهمة، ويا أن الناس إذا أصبحوا مفطرين في اليوم الثلاثين وجاء الخبر من النار أن الهلال قد رؤي البارحة، ففي هذه الحالة يمسكون وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس يوم عاشوراء بأن من أكل فليصم بقية يومه، وهذا متفق على صحته. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى قال ويقضون، وهذا موطن خلاف، فقد ذهب جماهير العلماء إلى وجوب القضاء، وهذا قول الأئمة الأربعة. لأنه قد أفطر يوما من رمضان، ولأنه لو نقص الشهر يكون قد صام 28 يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، إذن لا شهر دون 29، وهذا قد صام 28 لا بد أن يقضي هذا اليوم. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، واستدل عليه بحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين، وبحديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان قد أكل في يوم عاشوراء وهو واجب عليهم بأن يصم بقية يومه، ولم يأمرهم بالإعادة. فدل هذا أن النية تتبع العلم، وأن الشرائع لا تجب إلا بالعلم، فمن لم يعلم فلا واجب عليه. ولكن ذهب أصحاب الأول إلى التفريق بين من لم يعلم لخفاء الأمر عليه كما في الهلال، وبين من لم يعلم كجاهل أو رجل أسلم في أثناء اليوم، وفرقوا بين هاتين الصورتين، فقال إن الرجل الجاهل نعم لا يقضي لأن الشرع لا تلزم، أما هذا كان عالما ولكن خفي الأمر عليه ولا بلغه، فإذا بلغه وجب عليه الصيام. وأجابوا عن حديث سلمة بن الأكوع أن ما كان يعلمون الوجوب، ما كان يعلمون الوجوب، لأن يتم الاستدلال بحديث سلمة لو كانوا عالمين ثم خفي عليهم كانت الصورة مشابهة، أما في هذه الصورة ما كانوا عالمين أصلا، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم ذلك، وقال من أكل فليصم بقية يوم، ومن لم يكن قد أكل فليصم. ومذهب الجمهور أحوط، وقول شيخ الإسلام تيمية أقوى دليلا، لأن صيام يوم عاشوراء قد فرض عليهم في هذا الوقت، وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فإن دل على هذا أن النية تتبع العلم والشرائع لا تلزم إلا بالعلم، فإذا لم يوجد علم لم تجب شريعة. ولكن الأحوط هو كما قلنا مذهب الجمهور لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الشهر 29، معنى هذا أن الشهر إما يكون 30 وإما يكون 29، فإذا ما صام هذا اليوم ونقص الشهر يكون قد صام 28 يوما، وهذا سيجر إن شاء الله في حديث إن شاء الله لعله فيها نأخذ نتناوله مسألة الحامل والمرضع، ونناقش قول ابن عباس وابن عمر بأنهم يطعمان ولا يقضيان، وأن هذا ضعيف، لأن هذا معنى هذا أنهما لا يصومان شهرا كاملا، وهذا يفتي به طائفة من العلماء، كان ابن عباس يفتي به وابن عمر يفتي به ولا سند إليهم الصحاح، وأن الحامل والمرضع يفطران ولا يقضيان، ومعنى هذا أنهم ما يصومان الشهر أبدا، والله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا قد شهد فواجب عليه الصيام، وإذا منع مانع تعلق بذمته ووجب عليه القضاء، لأن هذا ركن، وهذا الركن ثبت بدليل قطعي، وما ثبت بدليل قطعي لا يزول بقول صاحب من الصحابة، إنما يزول بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي إن شاء الله مناقشة هذا القول في أثناء حديثنا عن الحامل والمرضع.
قال وكذا حائض ونفساء طهورتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان.
قوله وكذا حائض ونفساء طهورتا في أثناء نهار رمضان فيمسكان ويقضيان، كانت المرأة بالغا كانت المرأة بالغة وقد طهرت في أثناء هذا اليوم فإن قضى هذا اليوم مجمع عليه لا نزع فيه. ومن كان هذا وقت بلوغها فقد تقدم أنه بمنزلة الكافر إذا أسلم. والصواب أنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم وإنما يجب عليه ما يستقبل. وأما كونه يمسك بقية هذا اليوم فهذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه يجب عليه الإمساك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس يوم عاشوراء بأن من أكل فليصم بقية يومه، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة أنهما لا يمسكان، وهذا مذهب ابن مسعود ورواية عن الإمام أحمد، لأن من أكل أول النهار فليأكل آخرة، ولأنه لم يتعين عليه هذا اليوم. ومن هذا المسافر إذا قدم مفطرة، والمريض إذا طاب في أثناء النهار وقد أفطر، على هذا القول لا يجب عليهم الإمساك. ولا يصح الاستدلال بحديث سلمة فليصم بقية يومه، لأنه الآن قد علم، والأول عالم قد أفطر بحكم الشرع بخلاف الأول قد أفطر عن عدم علم. فرق بين الصورتين، فرق بين من أفطر عن عدم علم وبين من أفطر عن حكم شرعي، وبحكم الشرع أفطر. فبالتالي لا يصح قياس هذا على هذا. والصواب في هذه المسألة أن الحائض إذا طهرت في أثناء النهار لا يجب عليها امساك بقية يومها، لا يجب عليها امساك بقية يومها.
قال وكذا مسافر قادم مفطرا يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم.
قوله إن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، هذا من حيث صياغة العبارة في نظر، لأن الأصل أن هذا مبني على غلبة الظن لا يبني على اليقين. كان مفروضا المؤلف يصوغ العبارة على أنه وإن غلب عليه الظن أنه يقدم غدا، لأن العلم لا يمكن يعلم به، فهو إذن يبني على غلبة الظن. ولعل القصد يعني وإن علم في نفسه، بمعنى تحقق من نفسه، فيعود العلم على شخصه لا على ما يكون في المستقبل، فإن هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وقوله فإنه يصوم، وهذا مختلف فيه، والمذهب أي مذهب الحنابلة أنه يصوم، بمعنى أن من كان في الرياض وهو من أهل القصيم قد غلب على ظن أنه من الغد سيذهب للقصيم فإنه لا يفطر في الطريق، فإنه لا يفطر في الطريق بل عليه يصوم. والقول الثاني أن له الفطر، لأنه ما دام أنه ما دخل البلد فله الفطر، وهذا أصح، لأن الفطر معلق بالسفر معلق بالمرض، وهذا مسافر، وكونه يغلب على الظن أنه سيرجع أو لا يرجع لا علاقة له بالحكم، لأن الحكم هنا متعلق بالفعل لا متعلق بالمآل. وذات إن شاء الله مناقشة المؤلف في قوله من قال أنا مؤمن إن شاء الله مترددا في الحال، وأن هذا قول الأشاعرة، هم يجعلون الإيمان مرتبطا بالمآل لا بالحال، وهذا غلط ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الإيمان مرتبط بالحال، بمعنى أن الرجل إذا كان مؤمنا وفي علم الله أنه سيموت كافرا، أن الله يحب وقت الإيمان ويواني وقت الإيمان، ولو كان في علم أنه يموت كافرا، وإذا كفر أبغضه الله جل وعلا. وإذا كان الرجل كافرا ومعاديا للإسلام ومحاربا لله ولرسوله فإن الله يبغضه، ولو كان في علم الله أنه سيموت مسلما. إذن العبرة بالحال لا بالمآل، وإذا كان المآل موافق للحال فهذا لا إشكال، وما إذا كان في مغايرة فسيأتي إن شاء الله مناقشة المؤلف على هذه الصورة. وعلى هذا فإن من كان في سفر وغلب على ظن أنه سيذهب غدا إلى بلده فما دام مسافرا فله حق الفطر، وأما إذا كان مقيما وعزم على السفر فإنه لا يجوز له الفطر حتى يفارق العمران، وهذا صح القولين في المسألة، وليس هناك دليل على جواز الفطر قبل السفر. والأثر الوارد عن أنس وعن غيره هي آثار ضعيفة لا يحتج بشيء منها، والصواب أيضا لا تثبت لا مرفوعة ولا موقوفة، بل هي آثار مضطربة ولا يجوز العمل بها، لأنه قد يبدو له ألا يسافر فكيف يفطر وما سافر، والسفر هو المسوغ للقصر والمسوغ للفطر، فكيف يفطر في بلده وما أتى موجب الفطر؟ بالتالي لا ينبغي للمسلم يأخذ بهذا القول، ولا ترخص برخص السفر حتى يسمى مسافرا. ومن ثم أجمع العلماء على أن الرجل إذا أراد سفرا وهو في بلده أنه لا يقصر حتى يفارق العمران، أما كونه يجمع أو يجوز له الجمع فلأن الجمع مرتبط بالحاجة لا ارتباط له بالسفر، فقد يكون الرجل مسافرا والمستحب له ألا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في من اليوم العاشر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أربعة أيام وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤدي كل صلاة في وقتها، ولو جمع جاز، لكن الأفضل إذا لم يكن له حاجة ألا يجمع. وكان حين كان محتاجا في تبوك كما في حديث معاذ في صحيح الإمام مسلم جمع وقصر النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما متتابعة لأنه كان محتاجا إلى ذلك.
قال وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لازمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه.
تقدم عندنا أن الصغير إذا بلغ في أثناء اليوم أنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، كالكافر إذا أسلم، وكالمرأة إذا حاضت وكان حيضها بلوغها. وتقدم أيضا أنه لا يجب عليهم الإمساك، ولكن الصبي قال الطائف من الفقهاء إذا كان صائما ثم بعد ذلك واصل صيامه يقولون بأنه أجزأ لأنه قد نواه، وهذا واضح الذي هو في خلاف قوي. ومسألة إذا كان مفطرا هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ الجواب لا، وإنما يصوم من الغد، لأن الشرائع تتبع العلم والنية تتبع العلم، فإذا لم يكن عنده علم فلا نية له، وإذا لم يكن في شرع يوجب عليه ذلك فلا واجب إلا ما وجبه الله عليه.
قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مدة بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى بره مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه.
ذكر المؤلف رحمه تعالى في هذا المقطع أو في هذا الفصل مسألة المريض والكبير، وفي هذا عدة صور. الصورة الأولى الكبير الذي لا يرجى برعه، الكبير الذي لا يرجى بمعنى أن هذا الرجل قد كبر، والكبير ما يكفي يعد للشباب ولا يمكن تعود إليه قوته في حسابات البشر، فإن هذا يطعم عن كل يوم مسكينة، وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، فحين كبر كان يطعم عن كل يوم مسكينة، وهذا أفتى به ابن عباس. قال الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. وقال ابن عباس في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هي في الشيخ والشيخ الشيخ والشيخ الكبيرة لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينة، وأن هذه الآية ليست بمنسوخة. واختلف العلماء في كيفية الإطعام، فقال طائفة يجب أن يطعم 60 مسكينة سواء أطعمهم دفعة واحدة أو أطعمهم على دفعات متفرقة، المقصود أن يطعم 60 مسكينة. وقال الطائفة لو أطعم مسكينا مقدار 60 مسكينة جاز، وهذا مذهب أبو حنيفة وجماعة من الأئمة. وقال الطائفة اندفع لمسكين على مدار 30 يوما أجزى، اندفع لمسكين على مدار 30 يوما يعني على اليوم الأول يطعم مسكينا ومن الغد يطعم نفس هذا المسكين، لكن في يوم مستقل وهكذا يفعل قالوا يجزى. أما إذا دفع له جملة واحدة فلا تجزى، لو يطعم 30 مسكينا عن كل يوم يطعم مسكينا. وهذه المسألة اجتهادية، ويتختلف عن مسألة المنصوص عليها في من أفطر يوما من نهار رمضان وفيما وجب الله جل وعلا عليه الإطعام، فذلك على الصواب أنه لو أطعم مسكينا مقدار 30 مسكينا أجزى، ولكن الأحوط ألا يفعل هذا، الأحوط ألا يفعل هذا وأن يطعم 60 مسكينا، ولو جمعهم جميعا في يوم واحد وغداهم أو عشاهم أجزأه ذلك، يعني بمعنى لا يشترط التمليك، لا يشترط التمليك، لأن بعض الفقهاء اشترط التمليك فقال لابد أن يعطيه طعاما يملكه إياه ويتصرف فيه، والصواب أنه لا يشترط التمليك، بل لو دعاهم جميعا في نهار في رمضان ففطرهم وعشاهم أجزى، أو دعاهم على السحور وطعموا معه أجزى، سواء كان في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر كل هذا يجزي. ما هو القدر المجزي؟ القدر المجزي هو الإشباع، القدر المجزي والإشباع، إن أعطاه يابسا يعطيه قدر ما يشبعه، وإن دعاه إلى الطعام لابد أن يطعم حتى يشبع، ليس معنى لابد يأكل حتى يشبع، لا، أن يوجد قدر ما يشبعه، سواء طعم قدر ما يشبع أو توقف قبل ذلك لا يهم هذا. وأما بالنسبة للمريض فلو حالتان، الحالة الأولى أن يكون مريضا لا يرجى بره، وذلك في حسابة البشر كرجل في مرض قرر الطب أن مثل هذا المرض عادة لا يبرأ صاحبه، هذا لا يختلف العلماء أنه لا قضاء عليه لأنه غير قادر على الصيام كشيخ الكبير غير قادر على القضاء في المستقبل. وفي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا لأنه بمنزلة الشيخ الكبير. والحالة الثانية أن يرجى برؤه في هذا المرض فإن هذا لا يطعم بل ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي مكان ما أفطر. واختلف الفقهاء في قدر المرض المسوغ للفطر. قال طائفة من الفقهاء أن كل مرض يسوغ الفطر وهذا في نظر يعني معنى هذا أن الإنسان إذا أصابه صداع أفطر ولو بدون مسوغ للفطر ولو كان قادر على الصيام. ومعنى هذا أنه إذا أصابه ألم نعم الزكمة مرض معنى هذا أنه يفطر. التعميم هذا في نظر. القول الثاني أن المقصود بالمرض الذي يسبب يلحقه ضررا فهذا هو الذي يفطر أو المرض الذي لا يطيق الصبر عليه يحتاج إلى علاج يتناوله فإن هذا يفطر. في صورة ثالثة إذا كان يشق عليه الصيام وصام وفي حسابات البشر أن هذا الصوم يضره كما يعطل بعض أعضائه أو أنه يضاعف من مرضه قال بعض الفقهاء استحب لا يصوم لكن جزم غير واحد من الأئمة بأن هذا الصيام محرم لأن يتسبب لنفسه بالضرر وتعطيل بعض الأعضاء كما لو قرر طبا هذا الرجل لا بد يشرب ماء في نهار رمضان ولو لم يشرب ماء تعطلت كليته. والذي قرر له هذا طبيب عدل ثقة حاذق فإن في هذه الحالة يحرم عليه الصيام لأنه يهلك نفسه. وقد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهذا قد ألقى بنفسه إلى التهلكة وتسبب لنفسه بالضرر.
قال وسن الفطر لمريض يضره الصوم.
قول وسن الفطر لمريض يضره الصوم يدخل من الأقسام السابقة. والصواب أنه قال ويجب الفطر على مريض يضره الصوم وينظر هذا على التقسيم السابق. أحيانا يكون الصوم جائزا وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون حراما إذا كان تسبب لنفسه بالضرر. وإن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه.
قال والمسافر يقصر ولو بلا مشقة.
قوله والمسافر يقصر ولو بلا مشقة هذا الصواب ويفطر أيضا. القصر غير مربوط بالمشقة والفطر غير مربوط بالمشقة لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فذكر الله جل وعلا السفر المطلق كما قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة. ذكر الله جل وعلا مطلق الضرب في الأرض. إذن السفر هو المسوغ للقصر كما أنه هو المسوغ للفطر سواء كان يشق عليه الصوم أم لا. ولكن في هذه المسألة مراتب. المرتبة الأولى أن يشق عليه الصوم في السفر دون أن يلحقه ضرر فالمستحب في هذه الحالة أن يفطر لأن الله جل وعلا يحب هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه. وهذه رخصة ينبغي المسلم يأخذ بها ما دام أن الصوم يشق عليه فلا داعي ليتجشم الصوم. الصورة الثانية أنه إذا الصام لحقه ضرر فهذا يحرم عليه الصوم. الحالة الثالثة أن يكون الضرر على غيره مثل الصوم في الجهاد بحيث يضعف عن مواجهة العدو. إذا كان الصوم في الجهاد يضعف عن مواجهة العدو وقد يؤدي هذا بمجيء العدو من عن طريقه لضعف في واشتغاله بالصوم عن حماية الثغور ونحو ذلك، فهذا يكون آثما لقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وهذا ينزل على هذه الصورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، وهذا محمول على ما لم يضره وما لم يضعفه عن حماية الثغور ومواجهة العدو. الحالة الرابعة أن يستوي عنده الطرفان، يستوي عنده الفطر ويستوي عنده الصيام، لا مشقة عليه في هذا ولا في هذا، وهذا موطن خلاف بين العلماء، لأن العلماء من قال في الصورة بأنه يصوم، ومن العلماء من قال بأنه يفطر، وظاهر الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه أن الفطر في هذه الحالة أفضل، ولكن ذهب الطائفة إلى أدلة أخرى وأن هذا يرجع إلى الشخص نفسه، إن كان في المستقبل يشق عليها القضاء، كان في المستقبل يشق عليها القضاء فالصوم في حقه هذا أفضل، لا في أصل الحكم إنه في حق هذا الرجل لأنه في المستقبل يشق عليها القضاء والآن ما يشق عليها الصوم، وإن كان لا يشق عليها القضاء في المستقبل قالوا إن الفطر أفضل، وقال الطائفة إذا كان ما يشق عليه الصوم في هذه الحالة فإن الصوم في حقه أفضل، واستدلوا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصوم في السفر لأنه يعلم أنه لا يلحقه ضرر ولا يلحقه مشقة، واستدلوا على هذا بأن الصحابة كانوا يصومون في السفر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم، إنما انكر على قوم لما أضعفهم الصوم، وأما من لم يضعفه ويستوي عنده الفطر والصوم، وقد قال الطائفة أن الصوم في حقه أفضل، وأوردوا الأدلة الدالة على الفطر في السفر قالوا هذا لمن يشق عليه أو هذا دليل على جواز الفطر لا على استحباب الفطر، وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، قالوا هذه الرخصة التي متعلقة بمشقة لا الرخصة التي ما تعلقت بمشقة، وفرق هؤلاء بين الصوم وبين القصر، قالوا إن القصر في السفر هو الأصل وهو مرتبط بالسفر، وقالوا لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتم في السفر بخلاف الصوم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر، فعلم أن الحكم مربوط بالقدرة والمشقة، إذا كان في قدرة ولا في مشقة فيصوم، في مشقة أو في ضعاف فإنه يفطر ويكون أفضل، واستدلوا على هذا أيضا بحديث عمرو بن حمزة الأسلمي حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له في الصوم، واستدلوا بما جاء في الصحيحين أن الصحابة كانوا يخرجون ويسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا عاب المفطر على الصائم، فدل هذا أن من لا يشق عليه يكون في حقه أولى وأقوى، وهذا يدل كما هي ظاهرة قوية، فعلى هذا يفرق بين الصوم في السفر والقصر في السفر، القصر في السفر مشروع مطلقا سواء قيل بوجوبه كقول أبي محمد بن حزم أو قيل باستحبابه كما هو قول الجمهور والصواب، وجدت مشقة ما وجدت مشقة، ولأنه لم يذكر عن المسلم أبدا أنه أتم في السفر بمجرد يفارق عمران البلد فإنه يقصر، بخلاف الصوم كان النبي سيحث أمة على الفطر أو رغبا في الفطر لأن حتى لا يشق عليهم، أما من لم يشق عليه فإنه يأخذ بفعل النبي فإنه كان يصوم، وفعل عدد من الصحابة فإنه كان يصومون لأنه ما كان يشق عليهم، وهذا مأخذ هذا القول.
قال والمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكره لهم الصوم، ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه، أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير.
ترى مؤلف رحمه تعالى مسألة من به شبق وهو اللي به شهوة لا يستطيع الصبر عن الجماع ويلحقه ضرر، ونفع على هذا للحقه مرض وقد يؤدي به إلى الهلاك. طبعا هذا نادر في الناس، حتى الفقهاء دائما يذكرون مسائل احتمالية ولو كانت نادرة، أو يذكرون المسائل ولو كانت نادرة الوقوع. وذكر أولا من به حاجة إلى الجماع ينتفع فيه، ومعنى هذا أنه سيجامع امرأة ما وجب عليها الصوم، وأما يجامع امرأة وجب عليها الصوم فهذا لا يمكن أبدا حتى لو كان به شبق، لأنه لا يمكن أن يجعل المرأة تفطر لصالح هذا الرجل إلا إذا قرر الأطباء لأنه لو لم يفعل هذا لهلك، فيكون في هذا إنقاذ حياة مسلم، تكون هذا من باب الضرورة. المؤلف يقول يفطر في هذه الحالة إذا كان هذا هو السبيل، يعني لا سبيل إلا إلى الجماع. أما لو كان هناك سبيل آخر وهو الاستمناء باليد أو بالفراش أو بغير ذلك، فإن الفقهاء يقولون لا يجوز أن يجامع ما دام قادرا على أداء أو دفع الضرر عن طريق الاستمناء، لأن الضرر يدفع بالأخف فالأخف، فلا تنتقل إلى الأعلى وأنت قادر على دفع الضرر بالأخف، لأن هذا مخالف لأصول وفقه الشريعة. فعلى هذا من به حاجة إلى جماع ولو لم يفعل لحقه ضرر، ونكرر بأن هذا نادر، فلا ترخص بالإنسان إذا قوي شهوته يتصور أن هذا هو المقصود، المقصود الذي يلحقه ضرر ومرض وتنتفخ خصيتاه لو لم يفعل من الشبق للمرض الذي موجود عنده، فإن هذا نقول يستمني إذا كان هذا هو السبيل لدفع هذا الضرر، وإذا ما كان هذا هو السبيل لدفع هذا الضرر يرخص له في الجماع. يقول الفقهاء ولا كفارة عليه في ذلك، لأن هذا فعله من باب دفع الضرر عن نفسه، وما كان من باب دفع الضرر فلا كفارة فيه. وأكرر إذا كان يستطيع دفع الضرر بغير الجماع فهذا هو المتعين عليه ولا يحق له الجماع، بمعنى لو كان يستطيع دفع الضرر عن طريق الاستمناء ثم لجأ إلى الجماع مالت إلى الشهوة إلى الجماع وقال مدام أدفع الضرر ألجأ إلى الجماع وترك الأخف ولجأ إلى الأعلى، فنقول في هذه الحالة تجب عليه كفارة، فنقول في هذه الحالة تجب عليه كفارة المغلظة، وذلك بأن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهذا الكفارة على الترتيب كما سيأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك في باب الكفارات.
قال وإن سافر ليفطر حرما.
نعم، يقول المؤلف وإن سافر ليفطر حرما، كما نتقدم أيضا قوله في مسألة المسافر، وأنه إذا كان له أو عنده مرض لا يرجى بره أو عن كبر ثم سافر، المؤلف يقول لا كفارة عليه. تغليبا المؤلف غلب جانب الكبر، غلب جانب السفر على جانب الكبر، لأن مسافر الأصل يجب عليه الصوم، ولكن في قول ثاني في المسألة كفارة مشروعة في حقه وواجبة عليه ولو كان مسافرا، لأن هذا السفر ما غير الحكم، لأن السفر ما غير الحكم، لو بقي في بيته ما استطاع الصوم، فالذي سوغ له الفطر ليس هو السفر إنما هو المرض. وهذا يعني أن هذا القول أقوى مما ذكر المؤلف فيما تقدم. وعلى هذا إذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير قد سافر فإنه يكفر، ولا نقول إن السفر هو مانع من الصوم أو مسقط للصوم، فعلى ذلك نقول هو لو بقي هو مفطر مفطر. يعني السفر ليس هو الذي سوغ له الفطر، ليس هو الذي سوغ له الفطر، فهذا يعطي قوة للقول الآخر. المؤلف ذكر أنه لا كفارة عليه، والقول الآخر أن عليه الكفارة. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى في هذا المقطع، مسألة من سافر ليفطر، من سافر ليفطر، وهذا موجود في بعض الناس يسافر لكي يفطر لكي يجامع. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن له هذا، لأن السفر هو المبيح للفطر، فإذا سافر بنية قصد السفر أو بنية الجماع أو الفطر جاز له هذا. وهؤلاء راعوا مسألة السفر ولم يراعوا النية ولا القصد، ولم يراعوا النية ولا القصد. والقول الثاني هو ما ذكر المؤلف ومذهب الإمام أحمد وجماعة من الأئمة، أنه لا يجوز أن يسافر ليفطر، لأن هذا احتيال لا يجوز، وإنما شرع السفر أو شرع الفطر في السفر إذا كان له حاجة في السفر. أما إذا لم يكن له حاجة وإنما سافر ليجامع، سافر ليفطر، فهذا متلاعب، يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. كالمحلل الآن، الرجل لو تزوج امرأة طلقت في الثلاث، امرأة طلقت في الثلاث وتزوج رجل بقصد تحليلها للآخر حرم، ولو تزوج بنية الاستمتاع بها ثم ما أعجبته طلقها جازت للأول. إذا النية غيرت الحكم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل له، وذلك على حسب النية. وفي هذه المسألة إذا ترجع إلى النية والأعمال بالنيات، فمن كان له حاجة في السفر وسافر فهذا له حكم، ومن ليس له حاجة في السفر إنما له حاجة بالجماع أو حاجة بالفطر ثم سافر فهذا في نوع تحايل، والراجح منع هذه الصورة، وأنه يمنع من الفطر معاملة له بنقيض قصده. ومعاملة الرجل بنقيض قصده له أصل ثابت في الشرع وله نظائر كثيرة في الشرع، كالرجل لو طلق امرأته في مرض الموت حتى لا ترثه فإنه يعامل بنقيض قصده، وكالرجل لو قتل أباه ويعلم أن الورث سيعفون ليرثه فإنه يعامل بنقيض قصده ولا يورث، ولهذا له نظائر. ومن هذا القبيل مسألة مهمة وكبيرة، رجل، وهي مسألة عظيمة وواقعية ومن أكبر مسائل في باب الصيام، مسألة رجل أراد أن يجامع، أراد أن يجامع في نهار رمضان، ضعيف إيمان، أراد أن يجامع، قال بدل ما أجامع تجب عليه كفارة مغلظة أكل أو أشرب قبل أن أجامع، فإذا أكلت أو شرب جامعت لأني قد أفطرت، فلا تجب عليه الكفارة، يجب عليه في المستقبل قضاء يوم واحد تسقط عنه الكفارة. اختلف العلماء، طبعا هذه من النوازل العظيمة في باب الصيام، اختلف العلماء في هذه المسألة العظيمة الكبيرة، فقال طائفة هذا رجل خبيث وهذا رجل فاسق لا يمكن يمكن من نيل غرضه بلا عقوبة تردعه، ولأن فتجب على كفارة، ولأنه لو فتح هذا المجال ولم تجب كفارة لأوشك كل رجل بدل ما يجامع يفطر ثم الأفطر جامع، ثم حصل تلاعب وعبث في أحكام الشريعة، فأفتى غير واحد من الأئمة لأن هذا يلزم بالكفارة، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال هذا تجب عليه كفارة. وذهب الطائفة من العلماء بأنه لا كفارة عليه، ولا يعني التخفيف من أمره هذا، وإنما كفارة إذا أفطر بها، وهو ما أفطر إلا بأكل والشرب، قد احتال فيأثم على احتياله ويعزر على احتياله ويعاقب على فطره، ولكن لا تلزم الكفارة، لأن الكفارة منوطة بحكم شرعي، كفارة منوطة بحكم شرعي. وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى، فقد عرضت عليه هذه المسألة، مع أنها معروضة في عصر الإمام أحمد وعصر الإمام الشافعي، فاختلف هؤلاء الأئمة في ذلك. أما شيخ الإسلام مال إلى قول من قال لا كفارة، وأن هذا لا يعني التخفيف، وأن هذا لا يعني التخفيف، وإنما يبقى أن هذا فاسقا وعاصيا ويعذر، ولكن ما في موجب كناحية شرعية في الكفارة.
قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته، إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصريحة، والأفضل عدم.
يقول المؤلف إذا نوى مسافر الفطر، إذا نوى مسافر الصوم فإنه يفطر إذا فارق عمران البلد، وقال الطائفة يفطر إذا كان في البلد ولو لم يفارق العمران. قلنا أن هذا القول قبل قليل ضعيف ولا يجوز العمل به، والأثار الواردة فيه كلها ضعيفة ولا يصح من ذلك شيء. هب أنه ما سافر، كيف يكون حاله؟ ثم أيضا ما هو الدليل على أن الرجل يفطر في بلده بلا مرض وبلا سفر؟ والله ذكر في كتابه المرض وذكر في كتابه السفر، وهذا ليس بمريض ولا بمسافر، فكيف يفطر؟ لذلك الصواب أنه لا فطر له في هذه الصورة. وأما إذا فارق عمران البلد وقد أفطر صائما، فإن هذا يجوز يترخص برخص السفر، وإن كان بعض الفقهاء نعم يقول في هذه الصورة أن الأفضل أن يصوم، فهم يفرقون بين من صام قبل الشروع فيه، سافر قبل الشروع في الصوم، وبين من شرع في السفر بعد الصوم. يرون من شرع للسفر بعد الصوم فإن الأولى أن يتم، ولكن له رخصة في هذا لأنه يعتبر مسافرا، والمسافر له رخصة في الفطر. أما المسألة التي لا رخصة له فيها على الصواب وقول الجمهور، فذلك أن يفطر وفي بلده، لا رخصة له في ذلك، والأثار المروية قلنا في هذا منكرة ومضطربة ولا يصح العمل بها.
قال وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضت الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أي كان رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة.
ذكر المؤلف رحمه تعالى مسألة الحامل والمرضع، وفرق المؤلف بين هاتين، بين صورتين، صورة إذا أفطرتا لمصلحتهما، وبين إذا أفطرتا لمصلحة ولديهما. فإذا أفطرتا لمصلحتهما أو لمصلحتهما ومصلحة ولديهما، قال يقضيان ولا يطعمان، لأن بمنزلة المريض، وما ذكر الله جل وعلا عن المريض إطعاما. وأما إذا أفطرتا لمصلحة ولديهما فقط، فإنهما يقول المؤلف يقضيان ويطعمان، والطعام في مقابلة الفطر عن ولديهما لا عن نفسيهما، والإطعام ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ولكن من ثابت عنهم الإطعام من الصحابة هم لا يقولون بالقضاء أصلا، والفقهاء يقولون هذا قول ابن عباس، قول ابن عمر صحيح، لكن قول ابن عباس وابن عمر يقولان أيضا ولا قضاء عليهم، فهم أخذوا شيئا وتركوا شيئا، ففيه إشكال في هذا الموضع. ولذلك أذكر مذاهب العلماء أفضل، وذلك على الصور. الصورة الأولى أن تفطر المرأة، أن تفطر الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما أو على ولديهما أو عليهما معا، فإنهما يطعمان ولا يقضيان أبدا، يكون الصوم قد سقط عنهما، ولو قدر فيما بعد رمضان فإنما لا يقضيان. وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر، وذهب إلى طائفة من العلماء، واستدلوا أيضا على هذا في حديث أنس بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر شطر الصوم، شطر الصلاة، ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم. قال أن وضع الصوم يعني الإسقاط، وأنه لا يجب عليهما الصوم، وأنه مستثنيان من الوجوب ومستثنيان من القضاء، ولأن الله ذكر في كتابه القضاء على المسافر وعن المريض، ولم يذكر الحبلى ولم يذكر المرضع. هذا القول الأول. القول الثاني أنهما إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على نفسيهما وولديهما فإنهما يفطران ويقضيان ولا يطعمان، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا مذهب جماهير العلماء. الصورة الثالثة إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فقد ذهب جمع من العلماء إلى أنهما يقضيان، والقضاء هو قول الجمهور، وأنهما يطعمان، والإطعام لأجل ما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس. وذهب طائفة من العلماء إلى التنسيق والجمع بين هذه الأقوال، فقالوا أما الإطعام فلا دليل عليه، سواء أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما لا دليل على الإطعام، لأن من قال بالإطعام لم يقل بالقضاء، ففرق بين الصورتين. وأما القضاء فهو واجب، لأن الله جل وعلا أمر المؤمنين به، فلا يسقط الصيام عن أحد. وهذا الصواب أن الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء مهما كان، ولا يسقط عنهما الصيام بحال. وأما حديث أنس الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن الحامل والمرضع الصوم، أي وضع عنهما الوجوب ولم يضع عنهما القضاء، كوضعه صلى الله عليه وسلم عن المسافر شطر الصوم وشطر الصلاة، بمعنى أن هذا رخصة لهما بالفطر، وليس معنى كأنهما ما يقضيان. وبدليل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكل من شهد الصوم وجب عليه صيامه. وإذا كان له عذر مانع يمنعه من الصوم فإن الله جل وعلا يقول فعدة من أيام أخرى. وما ثبت بدليل قطعي لا يسقط إلا بدليل قطعي. ولا يمكن يثبت الصوم بدليل قطعي ثم نسقط بأثر أو أثرين عن جماعة من الصحابة. ومن ثم لن يذهب أحد من الأئمة الأربعة ولا رواية واحدة عن أحد منهم إلى ما ذهب إليه ابن عمر ولا ما ذهب إليه ابن عباس. بل ذهب بعض العلماء إلى أن هذا من الأقوال الشاذة التي لا يجوز الأخذ بها، لأن الله جل وعلا فرض الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وذكر من ذلك الصوم. فالصوم لا يسقط إلا بدليل ولا دليل على سقوطه. وأجاب هؤلاء عن أثري ابن عمر وابن عباس بأن هذا اجتهاد منهما، وأنكروا هؤلاء يكون لهما حكم المرفوع، لأن من العلماء من قال بأن لهما حكم المرفوع، لأن هذا لا يقال عن اجتهاد، فكيف يسقطان الصوم عن اجتهاد؟ إنما هذا عن علم وعن فقه، خاصة ابن عباس معروف بقوة الاستنباط، وأن ابن عمر معروف بقوة الورع والاتباع، فاتفق الطرفان هذا وهذا فأعطى قولهما قوة، وأن هذا نتيجة بناء على نص، وأنه لما جاء الاجتهاد في هذا، وهذا في نظر، فإن هذا قد يبني على الاجتهاد، وذلك قد يكون قد فهم من قوله صلى الله عليه وسلم ووضع عن الحامل موضع الشطرة أو وضع عن الحامل موضع الصوم فهم منه الإسقاط وأنه لا قضى، قد يكون هذا مبني على هذا، وهذا غير بعيد. وعلى كل فما دام عندنا نص صريح في وجوب القضاء في وجوب الصوم فلا نسقط هذا النص بقول صاحب، وإن كان له منزلة وله قدر، وإن كان قوله معتبرا، لكن ورد ما يعارضه، والمعارض له قطعية ثبوت قطعية دلالة أيضا، ولكن هما يقولان هذا مستثنى من هذا، بمعنى أن هذا ما دخل في هذا أصلا. وأيدوا هذا القول بقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يقول إن الله ما ذكر إلا المريض والمسافر، ما ذكر إلا المريض والمسافر، والحامل ليست بمنزلة المريض، والمرضع ليست بمنزلة المريض. اعترض على هذا القول بأن الحمل من جملة الأمراض، ولماذا أفطرت هي إلا الخوف، هذا نوع من أنواع المرض. قالوا لا، إن ما ذكر الله إلا المرض، والخوف غير المرض، الخوف غير المرض. ومن ثم ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر مسوغات الفطر قال المرض والسفر والحيض والخوف، ذكر أربعة مسوغات للفطر، وهي المرض والسفر والحيض والخوف. قال إن الخوف غير المرض، فعلى هذا ما ذكر الله يقولون إلا المرض ولا ذكر إلا السفر، وعلى هذا هم ينكرون أن يكون القرآن دل على صيامهما أصلا، وأن الأصل الوضع عنهما. وأعيد الراجح من ذلك أن لا بد من القضاء، لأن هذا شهر رمضان وفرض الله على الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ذكر من ذلك الصيام. نعم يفطران لحديث أنس بن كعب للحاجة، فإذا زالت الحاجة وجب القضاء. ولذلك ذهب طائف من العلماء إلى القياس فقال إذا وجب القضاء على المريض، إذا وجب القضاء على المريض فلعل يجب القضاء على الحامل والمرضع من باب أولى، وهذا من أجمل أنواع القياس ومن أحسن أنواع القياس، ويسمى القياس الأولوي، يعني إذا وجب على هذا كيف لا يجب على هذا. ولذلك يحتمل أن الله جل وعلا في القرآن لما ذكر المرض وذكر السفر ذكر المرض الذي هو بفعله، وذكر السفر الذي بفعل الآدميين، ذكر السفر الذي بفعل الآدميين، فيلحق بالمرض كل ما كان في المعنى وما كان أولى، ويلحق بالمسافر كل ما كان في هذا المعنى. ولذلك مما يرد عليهم في قولهم إن الله ذكر المرض وذكر السفر ولم يذكر غيرهما، نقول: أرأيتم لو أن رجلا سكر في نهار رمضان ثم أفطر، بأي شيء يلحق هذا؟ الله ذكر المرض وذكر السفر، ذكر الله المرض وذكر السفر ولم يذكر السكر، فهذا يدل أن هذا للتنبيه على ما عدا هذه الأصناف، ويؤكد القول بأنه لا بد من القضاء.
قال: ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر؟
نعم، يقول المؤلف رحمه تعالى يتكلم عن المرضعة، إذا قبل الرضيع ثدي غير أمه فإن الأم لا تفطر، لأنه لا داعي لفطرها، إنما تستأجر له امرأة أو ترضع امرأة أخرى، وهذا في تفصيل، لأن المرأة أحيانا تكون غير قادرة على الاستئجار، فبالتالي هي ترضعه، وهذا هو الصواب. وأيضا لا يجب على المرأة أن تستأجر حتى ولو كانت قادرة، في أصح قولي العلماء، ولكن لو قامت امرأة بإرضاعه واستغنى الطفل عن إرضاع أمه فإنه لا حاجة لفطر أمه ما دامت غير محتاجة. نعم.
قال: وضئر كأمه.
نعم.
قال: ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه.
قال قبح له وليس لقمع. هنا ذكر معلوم مسألتين، مثلا يقول وضئر كأم، وضئر يعني المستأجرة المرضعة بمنزلة الأم تفطر، وأنا في تفصيل أنه ليس على إطلاق أن المرضعة التي لا ترضع ولدها أن تفطر لحاجة الأجرة، والمؤلف يرى هذا، يرى أن المرأة المستأجرة بمنزلة الأم لها أن تفطر، لها أن تفطر، وهذا كما قلنا في تفصيل. إذا كانت هذه المرأة ترضع لإعفاف نفسها، ترضع لإعفاف نفسها ولدفع الضرر والفقر عنها وعن ذريتها وأولادها، ولا دخل لها إلا الإرضاع، ولا لم ترضع في نهار رمضان لأصابها إعواز وضرر، ففي الحالة نعم ترضع وتفطر إذا احتاجت للفطر، على اعتبار أن الطعام يولد الحليب، فهي بحاجة، فلم تطعم صائمة ما انتفع الطفل بحليبها، يكون قليلا. ويصدق عليه إذن قول المؤلف وضع كأم. وأما إذا كانت تتاجر بهذا لا مصلحة في هذا إلا التزود من المال، يعني عندها ما يعف نفسها وعندها ما يكفيها ويغنيها، فالصواب المنع في هذه الصورة، الصواب المنع في هذه الصورة، وتنتظر إلى ما بعد رمضان ولا تفطر لحاجة غيرها، إنما تفطر لحاجة نفسها وحاجة ولدها، أما هذا لأجل المال فلا يمكن القول به. ثم ذكر مؤلف أيضا مسألة أخرى، أن مسألة الفطر لأجل إنقاذ غريض أو مريض أو غير ذلك، كامرأة لها طفل وأم الطفل هذه مريضة ما يمكن ترضع طفلها، أو موجودة في العناية المركزة أو غير ذلك، ولا يمكن إرضاع عن طريق امرأة، وهذه المرأة لا يمكن ترضعها إلا إذا أفطرت، ففي هذه الحالة لها أن تفطر لأجل إنقاذ حياة الصبي. وهذا يطرق قديما قبل أن توجد أنواع الحليب الكثيرة في هذا العصر، هذا العصر لا رخصة لوجود بديل من غير حاجة إلى إفطار، فإن أنواع الحليب اليوم كثيرة، أنواع الحليب الصناعية وغير الصناعية موجودة، فبالتالي لا حاجة أمر امرأة والسجار امرأة بالفطر ونحمدها في جميع الصور هذه التي نحن بحاجة إلى الغير. فعلى هذا يشترى حليبا ويطعم هذا الصبي من هذا الحليب، ولا حاجة إلى استئجار امرأة، ولا حاجة إلى أمر امرأة بالفطر، مع وجود بديل هو أولى، لأن رمضان فرض الله جل على صيام على العباد، فلا يكون في فطر إلا لحاجة وضرورة. والمؤلف نعم ذكر الضرورة متى ما وجدت، وكان هذا في عصر لعدم وجود الأشياء والبدائل، أما في هذا العصر فالبدائل كثيرة جدا، فلا حاجة إلى الأخذ بهذا القول. ولا يصح.